أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. كان الكلام في أن بناء على المنطق الأرسطي فإن المتواترات والتجريبيات تكون النتيجة فيها ليست أكبر من المقدمات، باعتبار أن كل منهما تبتني على كبرى، وكبرى التواتر عبارة عن امتناع اجتماع المخبرين الكثيرين على الكذب، وكبرى التجريبيات وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، وهو مستفاد من أن الصدفة لا يمكن أن تتكرر. والكبرى الأولى في التواتر ترجع إلى الكبرى الثانية كما بينا في الجلسة السابقة وذكر السيد الشهيد. بعد أن بين السيد الشهيد هذا رأي المنطق الأرسطي، أشرنا في الجلسة السابقة إلى أن السيد الشهيد لا يقبل هذا الكلام، ويقول بأن المتواترات والتجريبيات النتيجة تكون فيها دائما أكبر من المقدمات. وإن شئت فقل اليقين الموضوعي في النتيجة هو يقين موضوعي استقرائي وليس يقين موضوعي استنباطي، وبعبارة أخرى هي مبنية على حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات، وليس عبارة عن استدلال مركب من صغرى ومن كبرى، إنما هي مجموعة احتمالات تتراكم، يضعف احتمال المقابل إلى أن تصل إلى مرحلة قريبة من الصفر لا يحتفظ بها الذهن البشري، حينئذ يحصل اليقين في قلوبنا. بعد أن بينا كل هذا، السيد الشهيد يعلق في كتابنا تقريبا بسطر كم كلمة، ثم يذكر شاهد وهو بالحقيقة دليل وليس شاهد. وإن شئت فقل هناك تعليقين للسيد الشهيد في كتابنا، تعليق عبارة عن سطر والتعليق الآخر هو دليل لإبطال هذا الأمر. التعليق الأول، طبعا كل هذين الأمرين هلأ أنا أقرأهم من تقريرات السيد محمود الجزء الرابع صفحة 428، لعله هناك صفحة 328 328 ثم يكمل شوي بالصفحة 329. على السريع لأذكرهم حتى أرجع أراهم من التقريرات لأنه تقريبا أوضح، ثم نطبق العبارة لننتقل إلى البحث التالي وهو بحث لطيف وسهل، وهذا البحث ما في شيء سهل. الكلمة الأولى التي تكلم بها قال الكبرى، ما هي كانت الكبرى؟ قلنا الكبرى في الحقيقة كبرى التواتر ترجع إلى كبرى التجريبيات وليس بشيء جديد، ولبها هو أن الصدفة لا تتكرر، لا يمكن أن تتكرر. يقول السيد الشهيد إذا رجعنا إلى وجداننا لنرى هل يوجد هكذا، وجدان يعني إلى العقل الوجداني البديهي، هذا قصد الوجدان ليس الوجدانيات التي نتحدث عنها. إذا رجعنا إلى عقولنا هل نجد فعلا كما أن عقولنا تحكم حكما أوليا بأن الكل أصغر أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، وكما يحكم باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، هل هكذا هناك قضية عقلية أولية في أذهاننا تقول بأن الصدفة لا يمكن أن تتكرر، وبأن العدد الكبير من المخبرين لا يمكن أن يجتمع على الكذب؟ نقول لا يوجد هذا. يعني بالحقيقة بوجداننا نرى بأن إذا كانت الصدفة لا تتكرر فإنها لا تتكرر لأنها لم تتكرر بالتجربة، فإن لماذا لا تتكرر؟ لأنه لم نجدها تتكرر، لا لأن عقولنا تحكم بماذا؟ تحكم بأن الصدفة لا يمكن أن تتكرر. يقول لا يوجد هكذا شيء في عقولنا. عليكم السلام ورحمة الله. هلأ نعم، لنفترض نحن ركبنا صغرى وكبرى، ما عندنا مشكلة، لكن ستصبح الكبرى ماذا؟ لأن هذه الكلمة التي أقول الآن سنقرأ بالتقريرات وليس في كتابنا. لنفترض أن الصدفة لا تتكرر، بعد أن تمت ببركة التجربة تمت هذه الكبرى ووضعناها في القياس، ما في مشكلة، حينئذ نعم ستكون النتيجة ماذا؟ نتيجة، شو يعني النتيجة؟ يعني في هذه التجربة، في تجربة حبة الأسبرين، وفي هذا الخبر المتواتر يعني الإخبار لنفترض عن حادثة ما ستكون أصغر من ماذا؟ النتيجة ستكون أصغر من المقدمة، لأن المقدمة ماذا تقول؟ كل صدفة أو أي صدفة أو لا يمكن أن تتكرر الصدفة. يقول صحيح، ولكن تلك الكبرى ماذا ستكون؟ استقرائية. إذا كانت استقرائية يعني لب ماذا سيكون؟ أن رجعت حجيتها إلى عالم الاستقراء وليست عقلية أولية. إذن رجعنا إلى أين؟ لب التواتر إذا ما أصبح أين، ولب التجربية الاستقراء. فإذا ببركة الاستقراء صحيح نستطيع أن نثبت الكبرى، وهي أن الصدفة لا تتكرر، وبالتالي تصبح هذه الكبرى أكبر من نتيجتها، لكن هي بحد نفسها استقرائية، ولذا بحاجة للقول بأن حتى لاستفادة هذه الكبرى بحاجة إلى استفادة اليقين الموضوع الاستقرائي بالبيان الذي ذكرناه. هذه أول كلمة. الكلمة الثانية بحسب تعبير السيد محمود بأنه هذا دليل على بطلان تلك الكبرى، لأنه بعبارة كتابنا لم يأتي بها بهذا السياق. قال ومن هنا نجد أن حصول اليقين، بينما السيد محمود يقول ذكرنا يعني ذكر السيد الشهيد على لسان السيد الشهيد عدة أدلة في كتب الأسس المنطقية للاستقراء، لكن نكتفي بدليل واحد في بحوث الخارج. ما هو هذا الدليل؟ يقول هو بالوجدان المسألة ليست مرتبطة بالكثرة، لأنه ماذا كانت؟ لنفترض التواتر عندهم مبني على صغرى وكبرى، صغرى عدد كبير، الكبرى امتماع توطؤهم على الكذب. يقول بالوجدان نرى أن الأمور ليست مرتبطة بهذا الأمر. لماذا؟ يقول لنفترض بأن هناك 1000 خبر ثقة أخبرنا أمر، 1000 خبر ثقة نعرفهم كلهم ثقات أخبرونا بأمر، وخبر آخر أخبرنا إياه 1000 شخص مجهولي الحال. يقول في قلبنا أي رح يسبب نسبة أعلى من اليقين، يعني بحسب حساب الاحتمالات أيهما تكون نسبة الخلاف فيها ضئيلة أكثر، وبلا إشكال في الأول. لماذا؟ لأنه في الوثاقة، الوثاقة لها دخل بماذا؟ لها دخل بأن نسبة مطابقة الواقع تزيد، وبالتالي نسبة الخلاف ستقل. وإذا قلت في الخبر الأول والثاني والثالث بعد ما تضربهم بينزل الاحتمال أكثر، بينما عندما يكون الخبر مجهول لن تكون نسبة المطابقة للواقع في الخبر اللي الشخص مجهول كالخبر الذي يخبرني إياه الثقة. إذن هذا كله يدل، يقول السيد الشهيد هذا شاهد وجداني على أن على أن التواتر وطبيعة التجربيات، لأنه أصبحوا من باب واحد، المسألة فيها مبنية على تراكم الاحتمالات وليس على عدد كبير وقضية عقلية تقول امتناع التواطؤ على الكذب. بالتجربيات نفس الشيء. لنفترض أن الآن جبنا حبة بنادول بدنا نجربها، في عنا 100 شخص مبتلين بوجع الرأس. إذا أردنا أن نجربها كلما كانت التجربة في مورد احتمال وجود علة أخرى غير حبة الأسبرين أو غير حبة البنادول أقل، كلما كانت نسبة استناد ارتفاع الصداع إلى حبة البنادول يكون شو أكبر. لنفترض جئنا للشخص الأول مثلا من باب المثال، عندنا حبة بنادول عم نجربها على 100 شخص، وعندنا حبة بنادول تاني عم نجربها، يعني مش انه حبة وحدة طبعا، يعني عندنا 100 حبة على 100 شخص و100 حبة تانيين على 100 شخص آخر على 200. ولكن أول 100 كانوا لنفترض كل واحد مثلا قلنا له ما ينام ما يشرب بابونج مثلا من باب المثال، يبقى ساعتين بلا أكل على فرض في شيء بيكون راح أثره، وأعطيناه الأول والثاني والثالث حبة البنادول، بينما 100 التانيين كان أول واحد شرب كباية بابونج، الثاني شرب كباية بابونج واضح شو يعني مش ممتاز، واحد تاني شرب كباية نعنع، واحد تالت نام له مثلا نص ساعة أخذ حبة بنادول ونام نص ساعة، وهكذا. التجربة على 100 الأولى ستسبب اليقين بنسبة أسرع وأكبر من التجربة الثانية. ولماذا؟ لأنه واضح احتمال وجود علة أخرى غير ملتفت إليها بالنسبة ل100 الأولى، هذا الاحتمال أقل من 100 الثانية، فقهرا بالمئة الأولى نسبة استناب ارتفاع وجع الرأس إلى حبة البنادول سيكون أكبر، فسيكون نسبة الخلاف أقل أضعف، فإذا كانت أضعف طبيعي سوف نصل إلى اليقين بشكل أسرع. هذا كله يدل إذن ليست المسألة مع أنه 100%، وتجارب متعددة تجارب متعددة. طب لماذا هنا كان الوصول إلى اليقين أسرع وأكبر من هنا؟ يقول هذا ليس لأجل تلك الكبرى العقلية الأولية التي تقول بأن الصدفة لا تتكرر، هنا 100 وهنا 100. فإذن هذا مرجعه إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ تراكم الاحتمالات، تراكم الظنون. فإذن رجعت القضية التجريبية القضية المتواترة إلى حجيات الاستقراء وليس إلى الدليل المنطقي الأرسطي. خب لحقرأ العبارة. ونحن في بعد أن يقرر كلامه يقول: ونحن في منطق الاستقراء لم نصادق على شيء من هذه الكلمات. هل عبارة هذا المقطع اللي حقرأها هلأ كله يساوي لما بدي طبق العبارة يساوي سطر وشوي، يعني من حد ونفس الكبرى إلى قوله تجريبية أيضا سطر سطر وكلمتين ثلاثة. ونحن في منطق الاستقراء لم نصادق على شيء من هذه الكلمات. هذا البيان اللي ذكرناه سابقا على اللوح عنا كبرى وعنا كبرى ومش عارف شو، بقول لم نصادق على شيء من هذه الكلمات، فلا توجد هناك كبريات عقلية أولية في باب التواتر والتجربة تقضي، يعني هذه العقليات الأولية تقضي بامتناع التواطؤ على الكذب أو امتناع غلبة الصدفة كقضايا أولية قبلية، وإنما هذه الكبريات بأنفسها قضايا تثبت بالاستقراء والمشاهدات، أي إنها قضايا غير أولية، بحيث لو قطعنا النظر عن العالم الخارجي ومقدار تكرر الصدفة هذا بلحاظ التجربة أو التواطؤ على الكذب فيها بلحاظ الخبر المتواتر، لكنا نحتمل عقلا تكرر الصدفة دائما والتواطؤ على الكذب من جمع غفير، وإنما ننفي ذلك. على أي أساس ننفي تكرر الصدفة والتواطؤ على الكذب؟ وإنما ننفي ذلك بعد التجربة والمشاهدة لعالم الخارج، يعني بعد ما شفنا برا واستقرأنا الواقع. وليس حكم عقولنا في مثل هذه القضايا كحكمه باستحالة اجتماع النقيضين. إذن فهذه قضايا، هذه الكبريات اللي جعلتوها في التواتر والتجريبيات، فهذه قضايا تجريبية بنفسها غاية الأمر، أكبر من القضايا التجريبية الخاصة في كل مورد المورد. يعني القضية الكبرى في التجريبيات شو كانت؟ أن الصدفة لا تتكرر. هذه قضية أكبر من هذه التجربة وهذه التجربة وهذه التجربة. يعني صحيح في التجربيات عم بتركبها من كبرى وصغرى، لكن أصبحت الكبرى تجريبية غاية الأمر أكبر من تلك النتائج. فهذه قضايا تجريبية بنفسها غاية الأمر أكبر من القضايا التجريبية الخاصة في كل مورد المورد. فتكون طب إذا كانت ولو كانت شو اسمه أكبر، لكن لا يصيرها ماذا؟ يعني دليل استنباطي. فتكون محكومة للقوانين المنطقية التي تحكم على التجربة والاستقراء، وهي قوانين حساب الاحتمال إلى آخر العبارة. بعد أن ينتهي من هذه العبارة يقول: وقد برهنا في كتاب الأسس المنطقية على عدم كون هذه القضايا قبلية أولية ببراهين عديدة، نقتصر هنا على واحد منها، هو أننا نجد أن مفردات كل قضية متواترة أو تجريبية كان احتمال الصواب والمطابقة فيها أكبر، كان حصول اليقين بالنتيجة فيها أسرع وأشد. ففرق مثلا بين شهادة ألف ثقة بوقوع شيء وشهادة ألف مجهول وجدانا، يعني هذا الاختلاف منشوفه بالوجدان، وهذا معناه أن اليقين الحاصل من القضايا المذكورة يتأثر بالقيم الاحتمالية لكل مفردة من مفرداتها، لا بقاعدة عقلية قبلية موضوعة كم معين، يعني تقول عدد كبير والعدد الكبير يمتنع تواطؤه على الكذب. على أي حال هذا دليل على أن هذه الكبريات وما سموه بكبريات عقلية أولية ليس بتام، بل مرجعها إلى الاستقراء. نقرأ عبارة كتابنا لأنه ما فيها شيء. يقول: ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا. انتهينا. ما بنسلم انه في عندنا قضية عقلية اولية سابقة. ومن هنا هذا بلحاظ المقطع الثاني اللي ذكر السيد الشهيد اللي قريته عندما قال هذا دليل من الأدلة التي ذكرناها في كتاب الأسس المنطقية. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. فكلما طبعا شو هيدي كل ما له دخل في تقوية القرائن؟ هل بالبحث اللي بعده هلأ إن شاء الله بناخده مقرأ قراءة عربي، وهي منبهات وجدانية، واقعا منبهات وجدانية. هناك عوامل موضوعية وهناك عوامل ذاتية تلعب إلى دخل بالموضوع. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح، كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت أخبارات أو إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية. يعني إجوا 100 شخص خبرونا، وهول 100 شخص نسبة أن تكون مصلحة لكل شخص بالإخبار بعيد. شو رح تصير النتيجة؟ يقول نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات، هذه شو ميزة هذه الإخبارات؟ يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية. بعيد أن يكون عنده مصلحة شخصية عم بيحيه، تدعو إلى الإخبار بصورة معينة. طب لماذا يبعد احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية؟ يقول ممكن يكون إما لوثاقة المخبر، مرة أني بعرفه إنسان ثقة وبعرفه شو الأمور الشخصية وأمور دنيوية ومصاري ودنيا ومنصب، لما بينقل خبر ما عنده مصلحة أني بعرفه. طب هذا طبيعي نسبة الصدق بكلامه رح يكون أعلى. أو لظروف خارجية، مرة في عوامل خارجية، كما لنفترض كما سيأتي لنفترض بعد قليل، إجا سني مثلا من باب المثال سني نقل لي خبر عن فضيلة عن الإمام علي عليه السلام، حتى لو كان هو بنظري مش ثقة، لكن العوامل الخارجية بتقول هو طبيعي احتمال أن يكون في عنده مصلحة في الكذب. شو مصلحته في الكذب؟ في الكذب وهو سني منه شيعي. جيد، إذن نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات، ميزة هذه الإخبارات أنه يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية. هذه المصلحة الشخصية شو؟ تدعو إلى الإخبار بصورة معينة. طب لماذا يبعد؟ إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية. إذا كان عندي هكذا إخبارات بهذه الصفة، حصل اليقين بسببها بصورة أسرع، طيارة بيمشي مولانا. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة، ذلك قبل هذه العبارة بالتواتر، الآن بالتجريبيات. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، قلنا مثل 100 شخص اللي جربنا عليهم 100 حبة بنادول، والحال انه ما خليناهم ياكلوا شيء، ما خليناهم يناموا، ما ولا 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 شيء. فهون نسبة استناد ارتفاع الصداع الى حبة بنادول سيكون اسرع. فانه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة، غير منظورة يعني احنا مش منتبهين لها، يعني محتمل يكون في شيء، جيد، اضعف كانت الدلالة الاحتمالية. مثل 100 الأولى كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية طبيعي ماذا سيكون؟ أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيم الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس مشتقا كما يقولون من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق.
سؤال، هذا ابتعاد الاستناد إلى مصلحة شخصية، هذا الابتعاد يعني هو أمر خطأ جزمي أو
لا؟
أمر تحليلي يعني اطمئنان؟
هذا بيختلف من مورد لمورد.
المثال الذي تفضلت هو بالعكس،
لا مثلا وثاقة المخبر هذه من وين حاصلة؟ ممكن وثاقة المخبر حاصلة أنا من معاشرتي لإله، فعندك قطع بوثاقته، لكن القطع بوثاقته مش معناته أنه لا يكذب، مش منه معصوم، مش معناته أنه لا يشتبه، ولذا يبقى احتمال خلاف لا يصل إلى القطع من كلامه.
بل وحده لا يفهم،
مع تراكم طبعا تراكم بالضبط. والضابط للتواتر هذا المبحث ما لح أشرحه، لكن خلاصة فكرته يقول هناك مجموعة عوامل تنقسم إلى قسمين. في القسم الأول بيضرب خمس أمثلة، بالقسم الثاني بيضرب له شيء ثلاث أمثلة تقريبا، منها ومنها ومنها ثلاثة الظاهر. القسم الأول عوامل موضوعية بسميها سيد الشيخ. شين عوامل موضوعية؟ يعني المفترض هذه العوامل إلى دخل في التأثير بلحاظ أي شخص، يعني مش بلحاظي أنا لحالي أو بلحاظ جنابك أنت، المفترض هذه تؤثر بلحاظ كل إنسان. جيد، فسميها عوامل موضوعية إلى دخل في التأثير. وهناك عوامل أخرى إلى دخل في التأثير، عوامل ذاتية تفرق من شخص لشخص. لنفترض إنسان مثلا يدقق كثيرا، يعني هو بيعبر تعبير، هذه واحدة من الأمور. إنسان لنفترض حتى الاحتمالات الضئيلة بذهنه يعني ما بيحتفظوا فيها الناس بتلاقيه بيحتفظ فيها، طبيعي هذا الإنسان لن يصل إلى اليقين مثل شو؟ مثل بقية الناس. يعني ممكن بقية الناس يصلوا إلى اليقين بعشرة أخبار، بينما هو يحتاج إلى مئة خبر حتى يصل إلى اليقين. هذا لعامل ذاتي، يعني لأنه هو شو؟ شكاك مثلا، بشك كثير. فإذا يقول هناك عوامل موضوعية لها دخل بسرعة وبطء اليقين، وهناك عوامل ذاتية لها دخل كم أيضا بسرعة وبطء اليقين. بعد السيد الشهيد بعض العوامل، هذه كلها الضوابط شو؟ كلها تؤيد فكرته بأن المسألة ناتجة من تراكم الاحتمالات. ولذا بمورد من الموارد يمكن عشر أخبار يسبب لك يقين يقين. نفس الأشخاص اللي حكوا لك القصة هاي وسببت لك يقين عالي يحكوا لك قصة تانية قد ما يحصل عندك اليقين. لماذا؟ لأنه في عامل دخل بالموضوع. مثل هلأ رح نفترض مثلا غرابة الموضوع المطروح، غرابة الموضوع. أول عشر أشخاص مثلا نفترض إجانا نقلوا لي أربع خمس أشخاص أو عشر أشخاص أن زرارة أن الإمام الصادق عليه السلام قال مثلا، نفترض لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هو بجيد واضح هذا شأن المعصوم وهذا القدر المتيقن عند الجميع بأن المعصوم معصوم فيه، وهو ما يرتبط بشو؟ ما يرتبط بأصل الشريعة. هلأ أما الموضوعات الخارجية أو المعجزات والكرامات لنفترض البعض بشك، ولكن هذا القدر متيقن 100%. إذا أخبروني عن شيء هو شأن من شؤون المعصوم. إذا عشرة أشخاص خبروني أن الإمام عليه السلام يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وممتاز. هني نفسهم هالعشر أشخاص بيجوا بيقولوا لي قصة تانية، هذه القصة اللي صارت مع الإمام الكاظم ولعله مع غير الإمام الكاظم أيضا، وعلى مبالي بسند صحيح، عندما كان الإمام الكاظم عند هارون الرشيد، وهارون الرشيد جاب واحد كان ساحر قعدوا على الطاولة، رواية بالبحار موجودة بجزء 48، فكان بده يقلل من شأن الإمام عليه السلام، فكان حاطط خبز على الطاولة، كل ما الإمام بده يمد إيده على رغيف الخبز يعمل سحر ويطلع رغيف الخبز، وقعدوا يضحكوا. فالمهم قام الإمام عليه السلام كان في صورة الأسد على الجدار، فقال له يا أسد الله خذ عدو الله. فبالرواية فخرجت كأعظم ما تكون، ابتلعته ورجعت الصورة على الحد. هلأ انسوا انه نحن بالحوزة الواحد وصار قاري كتير مقدمات وبيعرف كتير مقامات وبيعرف قصص عن علمائنا الأعاظم، شو كان تصدر عنه مثلا لنفترض أمور يعني غريبة، حتى بعض العلماء الموجودين لنفترض بين أوسطنا مستخير عنده خيرة بيجاوبني جواب مبكل. هذه كلها عوامل بالنسبة إلنا نحن شو بتساعد؟ بتساعد التصديق كثير بهالقضايا. بس افترض نحن بعدنا جايين من المدرسة العصرية، عرفت كيف؟ أو ناس عاديين بالمجتمع عم يدرسوا بالجامعات، هل عشر أخبار بهذا الموضوع بسببوا اليقين بهيك قصة؟ إذا نقلوا لنا هيك قصة بسببوا يقين، كما لو أخبرونا أن الإمام عليه السلام يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هو بلا إشكال. لا، غرابة الموضوع شو بيخلي؟ بيخلي حساب الاحتمالات يصير أبطأ، بخلاف موضوع متوقع من شأن المعصوم أن يتكلم به بلا إشكال، محل اتفاق عند الجميع. فإذا يقول السيد الشهيد في مجموعة من العوامل الموضوعية ومجموعة من العوامل الذاتية لها دخل بحساب الاحتمالات. نقرأ الضابط للتواتر، والضابط في التواتر الكثرة العددية، لكن لا يوجد تحديد دقيق. هذا أول ما كنا ندرس التواتر دغري نسأل طب بأي عدد بيصير التواتر يا خي؟ طبعا البعض قال 7، البعض قال 40، البعض قال 70، البعض قال 300، هذا موجود بكتب الحديث لما بيحكوا عن الخبر المتواتر مختلفين. سيد الشهيد بيقول لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة. لماذا؟ لأن ذلك عند السيد الشهيد واضح جدا، لأنه مبني على تراكم الاحتمالات. إذا مبني على تراكم الاحتمالات يعني يختلف من مورد إلى مورد، ولذا يقول لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا.
أما عوامل نفس الشيء، وعندي 25 شخص وعندي هناك 2500، في فرق ولا لا؟
طبعا في فرق.
ولذا وصلت إلى مرحلة معينة كل ما زاد خلاص.
لا طبعا في فرق، لأنه نسبة الاختلاف رح تضعف أكثر بال 1500. مسألة رياضيات، رياضيات رياضيات، بدك تحط كسور وبتضرب الكسور، بتضرب الكسور.
كلما زاد العدد كلما زاد اليوم.
طبعا لأنه لن يصل إلى الصفر، فإخبار 25 لح يخلي نسبة الخلاف تضعف تضعف تضعف. لنفترض لم يحتفظ بها الذهن، ولكن النسبة التي تحصل من 1500 أقل بكتير. إذا من 25 لح تطلع نتيجة مثلا احتمال الخلاف 0.001، من 1500 لح تكون النتيجة 0.0، يحط لك 50.01. لنفترض أنه ذهننا لم يحتفظ بالأولى، ولكن عدم احتفاظه بالثانية شو لح يكون؟ أقوى. أما العوامل الموضوعية بيذكر 5، 1 فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، هذا أمر بالوجدان، كلما كان أكثر ثقة كلما كان احتمال لنفترض شو الكذب بيضعف أكثر. والنباهة ما بكفي الوثاقة، مرة واحد ثقة ولكن ما عنده قدرة ضبط، مرة لا ثقة ونبيه. جيد. فعنده قدرة ضبط طبيعي، إذا كان عنده قدرة ضبط وكان نبي، نبي يعني يلتفت إلى التفاصيل. مرة واحد لا ما بيلتفت لكثير من التفاصيل، مرة ثقة يلتفت إلى تفاصيل وعنده قدرة ضبط، طبيعي من قوله سيحصل ستكون المطابقة للواقع أكثر، وبالتالي جيب 10 مثله بيكون سرعة حساب الاحتمالات أقوى. ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم الاختلاف الظروف أبعد بحسب الاحتمال. يعني لنفترض إجا 10 أشخاص خبروني خبر معين، مر العشرة أشخاص نفترض رفقة، مر العشرة أشخاص أصلا ما بيعرفوا بعض، فإذا كانوا رفقة لن يكون حساب الاحتمالات فيهم بالسرعة التي تكون موجودة عند الجماعة التانية، وهكذا. ومنها نوعية القضية المتواترة، هذا مثل مثال الأسد، وكون مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها نفس غرابة الموضوع اللي عم ينقل تشكل عاملا عكسيا، يعني ما لح يخلي حساب الاحتمالات يسرع، لح يبطل. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الأخبار. راوي معين روالي رواية عن الإمام علي عليه السلام، مش عارف من هو، بتسبب هيك بدوا بتسبب لي نسبة احتمال بصدق الرواية، لكن مرة بروح بفتح عنه كتب الرجال جيد بيقولوا لي مثلا باب المثال ناصبي خبيث، عجيب ناصب خبيث وروى الرواية، ده بيصير نسبة احتمال الصدق من قوله لح تقوى، بخلاف ما يقولوا لي نفترض مثلا مغالن زيد. ولذا الاطلاع على ظروف الأشخاص له دخل بشو أيضا بسرعة حساب الاحتمالات وبطء حساب الاحتمالات. ولذا يقول درجة، ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد، قديش المطلع على ظروفه الخاصة إله دخل بحساب الاحتمالات. ومنها آخر شيء يذكره درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. هلأ في أخبارات مشان 10 أشخاص عم بيخبروني خبر، هذا الأمر المخبر عنه قديش درجة وضوحه عندهم؟ بيضرب السيد الشهيد بيقول مرة بيخبروا عن أمر حسي، مرة بيخبروا عن أمر حدسي، هو حدسي ولكن آثاره حسية. مثل شو مثلا؟ الحسي بيضرب مثال واضح كنزول المطر، 10 عم بيخبروني عن نزول المطر بيحصل اليقين بشكل سريع، نفس هالعشرة عم بيخبروني بأن زيد عادل. العدالة ليست أمرا حسيا، العدالة صفة من صفات النفس، لكن آثارها حسية، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. في الحالة الثانية لن يكون حساب الاحتمالات كالأول، لأن المشهود به ليس أمر حسي يدرك، نعم له آثار تدرك. ولذا يقول: ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. طبعا ما أقصد هون بالشهود يعني للمخبرين، يعني الذين يشهدون لنا ويخبرون، مش أصدق بالشهود يعني باب الشهادة باب القضاء. ففرق بين الشهادة بقضية يعني الإخبار بقضية حسية مباشرة كنزول المطر، وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، إتيان الصلاة، ترك شرب الخمر، هذه آثار حسية. تمشي معه بتشوفه ما بيشرب خمر، لا يكذب، لا يترك الصلاة، لا يترك الصوم، هذه آثار حسية. أما العدالة خصوصا على المشهور ملكة نفسانية من صفات النفس لا تدرك، لكن آثارها تدرك. طبعا هذه الأمور غير الحسيات وقعت مورد للقبول في كتاب الشهادات، بخلاف الأمور اللي نفترض الاستنباطية المحضة الحسية المحضة ليست حجة، هذه يعني ألحقوها بباب الحسيات، ولكن الشهادة فيها أضعف. وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثير إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. يعني هلأ نحن من باب المثال، واحدة من الأمثلة مثلا رواية موجودة، هذا مثال لأنه مرتبط فينا كطلبة، رواية موجودة في الكتب الأربعة ولو كانت ضعيفة سندا، لكن مع شهادة لنفترض وجودها بالكافي، جيد، مع شهادة مثل ثقة الإسلام الكليني، طب هذه خصوصية فيه، حتى اجوا علماء الطائف يسموه ثقة الإسلام، وجوده في الكافي الذي يشهد بأنه آثار صحيحة عنده عن الأئمة الصادقين. طب تختلف عن رواية موجودة مثلا لنفترض بكتاب معاني الأخبار، ولو معاني الأخبار على جلالته للشيخ الصدوق، لكن بالكافي النسبة شو بتصير؟ كان أدق، مش مثل أخبار مثلا كان مسلك الشيخ الصدوق يجمع الأخبار أكثر، جيد، قصدي النسبة أعلى، أو من كتاب متأخر مثل كتاب لنفترض مستطرفات السرائر، وجود رواية في الكتب الأربعة النسبة بتزيد حتى لو ضعيف سندا، وإذا كان صحيح سندا بيكون النسبة كمان أعلى، وهكذا. أما العوامل الذاتية فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. جيد، يعني مثلا من باب المثال ضربناها ديك اليوم، قديش نسبة لنفترض اللي صنع مثلا تليفونات الذكية أن يكون تمسك لك تليفون ذكي تقول اللي صنعه احتمال أن يكون هو مجنون أصلا، مش أنه مش ذكي، جيد، أصلا هو مجنون، ولكن قاعد كان عم بخرطيش طلعت معه معادلات رياضية، هالمعادلات الرياضية يعني بالصدفة شو طلعت بتعمل سمارت فون، قديش الاحتمال؟ أي ذهن بشري شوف لك واحد بالدنيا، لأن إذا تضرب الاحتمالات كلها، الشاشة مع السوفت وير مع 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 التصميم، تطلع الاحتمال ضئيل جدا جدا، حد أعلى طبعا، بعد في أعلى منه أن يكون هالكون كله شو بلا مدبر. فإذا في حد أعلى لا يحتفظ به الذهن، نعم ما دونه ممكن يختلف، مثلا واحد من ألف ممكن بعض الأذهان بنسبة واحد من ألف تحتفظ به، لكن واحد من مليار ولا ذهن بيحتفظ بهالنسبة، واحد من مليار بيقول لك في نسبة هالقد ضئيلة، واحد من مليار إنه يكون، ومع ذلك بيقول لك أن هذا الواحد من مليار بوقف عنده ما يسبب لي يقين. ولذا يقول طباع الناس المختلفة، ومنها المقتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال، وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له. قديش مهم هيدي المعلومات القبلية، قديش مهم الإنسان عند مين بده يروح يدرس، فلينظر الإنسان إلى طعامه، لأنه أحيانا بتروح عند شخص بيزدت لك إشكال، بيبقى هالإشكال بنفسك، بتروح عند 100 عالم بتلاقي قد يبقى جذر من جذور هذا الإشكال فيك. بينما من باب المثال، لنفترض شخص تربى عند عالم ينكر الفضائل، مش انه بديش اقول ينكر الفضائل، بس هيدي المعجزات الثقيله دايما بشكك فيها. فشخص تربى تحت منبره سنه زمان، لاحظ هو نفسه هيدا الشخص، وجيب واحد بعده شو بيور صافي، مش قاعد مش مؤثر بهيك انسان، جيبهم اثنيناتهم قعدهم عند شخص واقرا لهم روايات مرتبطه وهي فوق التواتر المرتبطه بكرامات اهل البيت، بتلاقي طبيعي اللي عنده معلومات قبلية ملح يصير عنده سرعة. أول رواية عرفت كيف بصير يضحك عليها، تانية بيضحك بس درجة أقل، وهكذا. بينما بالأول بتلاقيه بيتفاجأ، التاني بعدين بقول جيد وإن لم تكن إلا وهما خالصا، لكن بمجرد كونها معلومة قبلية ولو كانت وهم خالص ما لح تخلي. وبيناتنا مثل أهل العامة، يعني إنسان شب ونبت على فضائل الشيخان، يعني بهذه السهولة لما تيجي أنت وتذكر له أدلة معاكسة مثله مثل شخص أصلا لم يسمع شيء عنهما، نفس الشيء بلا إشكال. لا، حتى لو كانت وهم. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييم القرائن الاحتمالية على أي حال. مثلا في بعض الناس لنفترض الإحساسات المرهفة بتلاقي سرعة التأثر عنده كثيرة، بخلاف لنفترض الإنسان مثلا العاطفي عنده، أو بلحاط شخص عم ينقلوا له قصة عن شخص كثير بحبه بتلاقي سرعة حصول اليقين عنده، عليكم السلام ورحمة الله، أسرع من إنسان بالنسبة لشخص ما بيعرفه كثير أو ما بيحبه، وهكذا. هاي أمور كلها مشهودة بالوجدان مولانا، شايفيننا بعيونا وسمعينا بدينينا، سبحان الله. أو قد تزيد أو تنقص من تقييم القرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل. ممكن إنسان ما بتحبه كتير بينقلوا لك عنه لنفترض قصص حلوة، طب جيد عم بيضعف الاحتمال، بس قد ما ضعف شو يبقى في القلب شيء منه يحتفظ فيه تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.